أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: ومن هنا لم يتأمل أحد في أنه إذا أكره الشخص على أحد الأمرين المحرمين لا بعينه. إلى هنا خلص الشيخ الأعظم قدس سره إلى نقطتين. النقطة الأولى أن الإكراه تارة يكون على ارتكاب محرم من المحرمات، وأخرى يكون الإكراه على إجراء معاملة من المعاملات الجائزة والمشروعة. النقطة الأخرى أن الملاك والمناط في هذين الإكراهين متفاوت، فمناط الإكراه على المحرمات عبارة عن دفع الضرر، وأن المكره لا سبيل ولا منفذ له للتفصي عن ضرر المكره إلا من خلال ارتكاب العمل المكره عليه المحرم. ففي هذه الصورة يحق له الارتكاب لتحقق مناط الإكراه، بينما مناط الإكراه على المعاملات عبارة عن عدم طيب النفس الذي يمكن أن يجتمع مع إمكان التفصي والفرار. ثم تعرب قدس سره من قوله ومن هنا فصاعدا، تعرب إلى بيان مطلب حاصله أن الإكراه سواء كان على المحرمات أم على المعاملات بنحو عام يتنوع إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول: تارة يكون الإكراه على عمل معين شخصي، كما لو أكره على شرب هذا المائع الخارجي. النوع الثاني وأخرى: يكون الإكراه على عمل معين كلي، كما لو أكره مثلا على أصل الإفطار في نهار شهر رمضان، فإن أصل الإفطار كلي معين قابل للصدق على الأكل والشرب وغيرهما من المفطرات. النوع الثالث وثالثة: يكون الإكراه على عمل مخير غير معين، وإن شئت فقل الإكراه على أحد أمرين أو أحد أمور. وستأتي أمثلة هذا النوع مفصلا، ومحل البحث والكلام فعلا هو هذا النوع الثالث. فإن النوعين السابقين قد بحث الشيخ الأعظم، فقد بحثهما الشيخ الأعظم قدس سره في طيات بحوثه السابقة. والبحث الذي سيبدأ به الآن يتعلق بالنوع الثالث، ما لو كان الإكراه على أحد أمرين أو أمور. ثم أن الأثر الشرعي الذي يرتفع بتوسط هذا الإكراه تارة يكون مترتبا على الكل نفسه، على الكل في حد نفسه مع قطع النظر عن وجوده وحصوله في ضمن هذا الفرد الخاص أو في ضمن ذاك الفرد، وأخرى يكون الأثر الشرعي مترتبا على خصوص بعض أفراد الكل لا على الكل بجميع أفراده. فالأثر الشرعي بكلا قسميه يكون مرتفعا بتوسط الإكراه. ثم بعد أن وضعنا اليد على محل البحث نقول إن هذا البحث قد وضحه قدس سره ضمن عدة فروع. الفرع الأول أنه لو أكره الشخص على ارتكاب أحد عملين محرمين باعتبار محل البحث ضمن النوع الثالث. الآن هذا البحث في النوع الثالث يحاول الشيخ رحمه الله يوضحه ضمن وعبر عدة فروع ومطالب. فالفرع الأول لو أكره الشخص على ارتكاب أحد عملين محرمين، كما لو أكره مثلا إما أن يشرب الخمر وإما أن يسرقه، ففي هذا الفرع لم يتأمل أحد من الفقهاء في القول بأنه لا يحق له ارتكاب كلا العملين المحرمين، بداهة أنه لم يكن مكرها على كليهما، بل إنما كان مكرها على أحدهما. فوقع هذا الشخص في ضرورة، والضرورات تتقدر بقدرها، فيكون هذا الشخص مجازا من قبل الشارع بارتكاب أحدهما، وأن الضرورة تدفع بأحدهما. نعم، اختيار أحدهما بيده، بيد المكره، وبعد أن يختار أحدهما ويرتكبه يصدق عندها عنوان الإكراه، باعتبار أن مناط الإكراه على المحرمات إنما هو دفع ضرر المكره. ومن البين أن دفع ضرر الظالم يتحقق بارتكاب أحدهما الذي كان مكرها على أحدهما. وبعد اختيار أحدهما يصدق عنوان الإكراه، وإذا صدق عنوان الإكراه فالأثر، وإن شئت فقل الحكم التكليفي، أعني الحرمة، سوف ترتفع بحديث رفع ما تكره عليه.
شيخنا هنا الآن نقلنا الإكراه، لكن فيما مضى من الدروس في جانب، ليس في جانب الحرمة، في جانب الإباحة، ذكر أنه مثلا قلنا أنه لو كان لدى الشخص مثلا شيء واحد وأجبر على بيعه لدفع الضرر، قلنا هناك لا يعد مكره. هناك فيما مضى الدروس قلنا لا يعد مكره باعتبار أنه الإكراه واقع على شيء والبيع على شيء آخر، أقول هذا ما يتحقق يعني؟
لا، هنا نحن بعد ذلك دخلنا في بحث أن الإكراه على قسمين، تارة على محرم وأخرى على إجراء معاملة. إجراء معاملة هذا اللي كنا نتكلم حوله، وأنه المناط فيه عدم طيب النفس، وبينا سواء وصل إلى حد الإلجاء أم لم يصل. الآن احنا في هذا الدرس والدرس السابق محرم، فهذا اللي تقدم بعد لا يدري، ذاك قضية بيع وأمثال ذلك، الإكراه على إجراء معاملة. فالفرع الأول نطبقه على المتن عليكم السلام. قال رحمه الله: ومن هنا انطلق قدس سره من خلال بحث، وهذا البحث عرفنا أن مورده النوع الثالث من الأنواع الثلاثة التي ذكرناها قبل قليل. قال: ومن هنا لم يتأمل، هذا الفرع الأول اللي قررناه، لم يتأمل أحد في ماذا؟ في أنه إذا أكره الشخص على أحد الأمرين المحرمين لا بعينه، قال: فكل منهما وقع في الخارجي، بعد ما راح يتصف بالتحريم، راح يصدق عنوان الإكراه، وإذا صدق عنوان الإكراه فالأثر مرفوع، الحكم التكليفي عن الحرمة مرفوعة، لا يتصف في من لا يتصف بالتحريم، لأن المعيار ومناط الإكراه هذا اللي قررناه في الدرسين السابقين وبالأحرى الدرس الماضي واللي ذكرناه على شكل نقطتين في أول هذا الدرس، لأن مناط الإكراه المعيار في رفع الحرمة ماذا المناط؟ دفع ضرر المكره، ذلك الضرر أو ذلك الدفع المتوقف عليه من دفع الضرر المتوقف على فعل أحدهما. الضرورة تدفع بارتكاب أحد الأمرين المحرمين، بعد المحرم الآخر لا يجوز ارتكابه، وهذا الحكم إجماعي ولا خلاف فيه ولم يتأمل فيه أحد. أما لو كان الفرع الثاني، قلنا هذا البحث يوضحه الشيخ قدس سره ضمن فروع، عدة فروع. الفرع الثاني، أما لو كان الشخص مكرها على أحد عقدين، كما لو أكره إما أن يبيع داره أو يبيع بستانه، أو أكره على أحد إيقاعين. لاحظوا هذه الفروع كلها ما يتعلق بالنوع الثالث، ما لو كان الإكراه على أحد أمرين، على عمل مخير، على عمل غير معين لا بعينه تعبير المتن، أو أكره على أحد إيقاعين، كما لو أكره مثلا إما أن يطلق زوجته هذه وإما أن يطلق تلك، إما أن يعتق عبده هذا أو يعتق عبده الآخر، ثم بعد الإكراه تأمل المكره في نفسه واختار أحدهما معينا، واختار أحد الفردين معينا، ففي هذا الفرع كثير من الفقهاء استشكلوا في أن هذا الفرد الذي اختاره المكره هل يصدق عليه عنوان الإكراه؟ هل يصدق عليه أنه مكره عليه أم لا؟ علامة استفهام. بل العلامة في القواعد أفتى بالصحة وقال بعدم الإكراه في هذا الفرع، وحكم بأن الطلاق المذكور صحيح. نعم، بعض الأدلة لما رأى أن ظاهر كلام القواعد ظاهر البطلان وأنه لا مجال للحكم بوقوع الطلاق والحكم بعدم الإكراه، فإن الإكراه صادق عرفا، لما رأى أن ظاهر القواعد واضح البطلان لذا جاء هذا البعض بصدد توجيه كلام القواعد، فأفاد رحمه الله البعض الموجه، فأفاد بأن فتوى العلامة موردها ما لو كان الإكراه على طلاق إحدى زوجتيه بنحو مبهم، بمعنى أن المكره لو كان قد طلق إحدى زوجتيه بصيغة مبهمة بأن قال إحدى زوجتي مطلقة، لاكتفى الظالم بذلك، لقنع المكره بذلك، إلا أن المكره بنفسه هو ما اكتفى بالإبهام، ما اكتفى بالإبهام، بل عين إحدى زوجتيه بالإثم فطلقها. هذا التعيين المذكور لم يكن داخلا في حائطة الإكراه، فلذا يقع طلاقه المزبور صحيحا. فإذا فتوى العلامة ناظرة إلى هذه الحالة وكيف ما كان.
يعني هو
أراد أن يوجه بأنه هو كان بإمكان أن يبهم. الشق الأول شيخ أفعنيكم عنه، نفرض الكلام أنه لو كان يبهم لقنع المكره. المكره لا سيما بلحاظ بعض الخصوصيات ما عنده اطلاع على بعض الأمور، غايته أنه يريد أن يؤذي المقابل. فالمقابل إذا كان مكتفي، لذلك أنا في التقرير قلت لو كان، والآن لا، لم يكن كذلك، هو عين. فمن عين؟ من قال لك أن تعين؟ أنت بإمكانك أنه أن تبهم، وإذا أبهمت فالطلاق ما يقع، يقع باطل، وكلتا زوجتيك تبقى في علقتك، ولقنع المكره بذلك، فلماذا رفعت اليد عن ذلك؟ ليش توجيها لفتوى العلامة؟ يعني تضييق أو بالأحرى صرف فتوى العلامة إلى فد مورد وإلى فد جهة من الجهات. فهو لو كان مبهم لقنع المضال وما قنع، إنه كان قانع لكان مكتفي، فلماذا أنت رفعت يدك عن الإبهام؟ أنت بنفسك باختيارك عينت أحد الزوجتين بالإثم وطلقتها مباشرة، فطلاقك صحيحا. وكيف ما كان، سمعهم الشيخ يأتي، وكيف ما كان لا علاقة لنا بفتوى العلامة فعلا، لا علاقة لنا بفتوى العلامة ولا بتوجيه بعض الأدلة لكلام القواعد، بل هدفنا نرجع لمن قبل هذا النعم. قلنا في هذا الفرع كثير من الفقهاء استشكلوا، نرجع إلى أصل التقرير، كثير من الفقهاء استشكلوا في أن هذا الفرد اللي اختاره المكره هل يصدق عليه الإكراه أو لا يصدق، هل يصدق عليه أنه فعل مكره عليه أو لا. حتى العلامة إذا ماذا أفتى بالصحة وأفتى بوقوع الطلاق المذكور. كيفما كان هدفنا من طرح هذه المطالب هو أن مناط الإكراه في المعاملات لو كان عبارة عن دفع الضرر. لو كان عبارة عن دفع الضرر المتوعد به لكان على الفقهاء أن يقولوا بأن هذه المعاملات إكراهية، لكان عليهم أن يقولوا بأن هذه المعاملات إكراهية، وأن اختيار المكره لأحد الفردين مثال أحد عقدين أو أحد إيقاعين، لو يختار يبيع داره لو يبيع فستانه، لو يطلق زوجته هذه لو يطلق زوجته تلك، وأن اختياره لأحد الفردين إنما يختاره لدفع ضرر الظالم عن نفسه. والحال أن الفقهاء لم يقولوا بذلك، بل استشكلوا. استشكالهم هذا دليل على أن مناط الإكراه في المعاملة عدم طيب النفس. فارزة شليس استشكلوا عدم طيب النفس فارزة، وحيث هذا يحتاج جزاء شر، وحيث أنهم رأوا بأن هذا الشخص فيما نحن فيه بالنسبة للجنس والكلي مكره، أما بالنسبة لخصوص هذا الفرد أو ذاك الفرد فليس مكرها. فإلى حد ما اختياره لأحد الفردين قد تم بطيب نفسه، فلذا فلذا أشكل الأمر عليهم وأن هذه المعاملة المذكورة إكراهية وباطلة أم أنها صحيحة. فبعضهم حكموا بالإكراه وبالبطلان، وبعضهم كالقواعد بالصحة والوقوع. ثم يقول وإن كان، يأتي رأي الشيخ رحمه الله، قال وأما الفرع الثاني راح يبدأ به، أما لو كان عقدين، كان منه الأمران اللي أكره على أحدهما عبارة عن عقدين، إما أن تبيع دارك هذه وإما أن تبيع بستانك أو إيقاعين، كما لو أكره مثال للإيقاعين، كما لو أكره على طلاق إحدى زوجتيه فقد استشكل. الشيخ رحمه الله يقول كثير من الفقهاء استشكلوا في هذا الفرع، فقد استشكل غير واحد في أن ما يختاره من الخصوصيتين أو من الخصوصيين بطيب نفسه يختار، وبعد ويرجحه هذا هالعبارة والعبارة وراها وضحناها الآن أخيرا في آخر التقرير، قال في أن ما يختاره من الخصوصيتين بطيب نفسه ويرجحه على الآخر، بمن يرجحه؟ بدواعيه النفسانية الخارجة عن الإكراه. قال في أن ما يختاره هل هو مكره عليه باعتبار جنسه أم لا؟ مكره عليه باعتبار جنسه، إشارة لمن؟ إلى أنه بالنسبة إلى الجنس هو مكره، لكن كلام بالنسبة إلى خصوص هذا الفرد أو ذاك الفرد لا، ليس مكرها. هل هو مكره عليه باعتبار جنسه أم لا؟ بل أفتى العلامة في الفوائد بمن بالصحة، يعني بوقوع الطلاق، أي بصحة الطلاق وعدم الإكراه. وإن هذا وإن وضحناه بتعبير نعم بعض الأدلة، وإن حمله أي حمل كلام القواعد بعضهم إشارة إلى ما ذكره المحقق التستري رحمه الله بعنوان بعض الأدلة، وإن حمله بعضهم على ما على هذه الحالة، على ما إذا قانع المكره بالكسر وليس المكره، على ما إذا قنع المكره بطلاق إحداهما مبهمة، إلا أن المكره نفسه لم يكتفي بالإبهام بل عين إحدى زوجتيه بالإسم فطلقها. هذا التعيين لم يكن داخلا في حريم الإكراه بل يقع صحيحا، لذا أفتى العلامة بالصحة. وكيفما كان، قال لكن المسألة عندهم، أي عند هؤلاء الفقهاء اللي استشكلوا في هذا الفرع، غير صافية عن الإشكال من جهة مدخلية طيب النفس في اختيار الخصوصية. وإن كان يقول الشيخ رحمه الله أن في هذه المسألة لسنا كهؤلاء الفقهاء حتى يشكل الأمر وتشكل المسألة علينا، أو لسنا كالعلامة في القواعد نفتي بالصحة، بل الأقوى في نظرنا أن الإكراه على إجراء إحدى معاملتين، استغل المعاملتين إما عقدين أو إيقاعين، بل الأقوى أو فإن الأقوى في نظرنا أن الإكراه إذا كان على إجراء إحدى معاملتين يصدق الإكراه بدليلين، وإذا صدق الإكراه فالأثر منفي، أعني الصحة من باعتبار المعاملة، أعني الصحة واللزوم والملكية وما شاكل ذلك. الدليل الأول دليل وجداني، وهو عبارة عن اللغة والعرف العام. الدليل الآخر دليل برهاني يقيمه قدس سره على صدق عنوان الإكراه حتى في هذا الفرع، أعني ما لو كان الإكراه على إحدى معاملتين، خلافا لهؤلاء الفقهاء الذين استشكلوا. قال رحمه الله وإن كان الأقوى وفاقا لكل من تعرض للمسألة تحقق الإكراه بدليلين، الدليل الأول لغة وعرفة، الدليل الثاني مع أنه قال لغة باعتبار أن حقيقة الإكراه كما تقدمت حمل الغير على ما يكرهه، بالتالي هذا الإنسان عندما يختار إما أن يبيع داره أو يبيع بستانه، وهكذا إما أن يطلق زوجته هذه أو تلك، بالتالي هو ماذا؟ وقد حمل على شيء يكرهه، قد حمل على شيء، وأن شخصا حمله على فعل يكرهه ولم تطب نفسه به، فحقيقة الإكراه لغة منطبقة، كما أن العرف العام إذا رجعنا إليهم لقال هذا البائع لداره أو بستانه أو المطلق لقال بأني مكره، لو لم أدع لو لم أطلق لقتلني الظالم مثلا. لذا قال لغة وعرفا الإكراه متحقق. الدليل الآخر دليل برهاني قول مع أنه لو لم يكن هذا، يأتي الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.